الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
تحية طيبة. العناوين: الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات بما فيها التصعيد على الجبهة الشمالية، والسفارة الأمريكية في بيروت تطلب الحذر. طهران: أي عمل إسرائيلي أحمق ضدنا سيقابله رد مدمر من إيران ولبنان واليمن. حاملة الطائرات الأمريكية في طريقها، إسرائيل تشتبه بنفق يصل قطاع غزة بالجنوب. دعوات لحل الدولتين، روسيا لوقف النار، وأنباء عن وساطة قطرية، ومصر توافق مع الإمارات للشروع في مسار السلام. لبنان الحر تسرد ما حصل قبل الطوفان، وبعاصي لإذاعتنا: حزب الله سيدمر لبنان والحكومة الهجينة تتفرش. تفاصيل جولة الظهيرة من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبي. المنطقة على شفير الهاوية، الدول تجلي رعاياها من إسرائيل وتحذر الموجودين في الدول المجاورة، والاستعدادات العسكرية جارية على قدم وساق. تل أبيب تستدعي جيش الاحتياط 300,000، توزع فرقها على الجبهات الحدودية كافة، وتقصف غزة عشوائيا، وتعلن قطع الطعام والكهرباء والوقود عن القطاع، كما تواصل لملمة جثث مواطنيها والبحث عن مفقوديها واستعادة الأراضي والمستوطنات التي خسرتها. قادة الدول يبحثون بدورهم في إمكان تشكيل حكومة ائتلافية لاستعادة هيبة الدولة والجيش والمؤسسات الأمنية، والأهم ثقة الشعب المنهار بها. حجم الضربة التي تلقتها إسرائيل لن تسمح لها بوقف العمليات العسكرية في المدى المنظور قبل إعادة الاعتبار لدولتها المصنفة إحدى الدول العشر الأكثر نفوذاً وتأثيراً سياسياً وعسكرياً في العالم. والأوضاع إلى حينه تتأرجح بين الانفجار الكبير في الشرق الأوسط والجلوس في الأشهر الطويلة المقبلة على طاولة المفاوضات للبحث في حل الدولتين. في لبنان يبقى الخوف من أن يجر حزب الله البلاد إلى أتون حرب مدمرة تعيده إلى القرون الوسطى. أما الملف الرئاسي فقد دخل في ظل هذه الأوضاع إلى الثلاجة وإلى أجل غير مسمى من التطورات في إسرائيل. معرفة.
فقد أعلن الجيش الإسرائيلي الاستعداد لكل السيناريوهات بما فيها التصعيد على الجبهة الشمالية، وأكد العمل على تدمير البنية التحتية لحركة حماس.
من جهة ثانية، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن معظم سكان البلدات الإسرائيلية المحاذية لحدود لبنان أخلوا منازلهم.
في هذا الوقت ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية تشتبه بوجود نفق تحت الأرض يصل قطاع غزة بأحدى البلدات الجنوبية.
واليوم طلبت السفارة الأمريكية في بيروت من المواطنين الأمريكيين في المنطقة توخي الحذر، مشيرة إلى أن الوضع في إسرائيل لا يزال غير قابل للتنبؤ.
وسط هذه الأجواء، قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي ردا على سؤال حول الإجراءات التي ستتبعها اليونيفيل للتعامل مع التظاهرات على الخط الأزرق، أنه بحسب بعض التقارير تجمع بعض الأشخاص بالقرب من الخط الأزرق، ولكن حتى صباح اليوم لم نشهد أي تجمعات كبيرة. أضاف: نواصل مراقبة الوضع عن كثب، وجنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل على استعداد للانتشار لتخفيف التوتر والحفاظ على استقرار المنطقة على طول الخط الأزرق.
وفي المواقف المرافقة لما يحصل بين إسرائيل وغزة، أعلنت الرئاسة المصرية أن توافقا مصريا إماراتيا حصل من أجل دفع الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد والشروع في مسار السلام. في هذا الوقت أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث الوضع في إسرائيل. تزامنا أكد مصدر في حماس أن قطر تتوسط لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل، لافتا إلى أن الدوحة تسعى بدعم أمريكي إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن النساء الإسرائيليات اللواتي تأسرهن حماس مقابل الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.
في هذا الوقت رفضت إيران الاتهامات بالضلوع في عملية حماس ضد إسرائيل، وأكدت الخارجية الإيرانية أن أي عمل إسرائيلي أحمق ضد إيران سيقابله رد مدمر. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول إيراني قوله: إذا تعرضت إيران لهجوم سترد بضربات صاروخية على إسرائيل من لبنان واليمن وإيران.
وكانت الصحيفة الأمريكية قد نقلت عن مسؤولين كبار في حركتي حماس وحزب الله أن إيران ساعدت حماس في التخطيط للهجوم على إسرائيل السبت الماضي، مشيرة إلى أن ضباط الحرس الثوري يعملون على تفاصيل الخطة مع ممثلي حماس منذ آب الماضي، وتمت الموافقة على تنفيذ الهجوم في اجتماع عقد في بيروت في 2 تشرين الأول.
في التحركات، دعت طهران إلى اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات الإقليمية، في وقت قالت جامعة الدول العربية: نحن أمام أزمة كبيرة في قطاع غزة تستدعي تحركا دوليا للتهدئة، ولا نتوقع سوى مزيد من التصعيد بسبب تجاهل مسار إقامة دولة فلسطينية.
الكرملين أعلن أن موسكو قلقة للغاية من الأحداث في إسرائيل، مشيرا إلى أن الوضع قد يتصاعد وأن تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خطر كبير جدا على المنطقة.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعا لوقف فوري لإطلاق النار والعنف في غزة، مشددا على أنه من الضروري وقف القتال بين إسرائيل وغزة سريعا، وقال: واثقون من قدرتنا مع الجامعة العربية على المساهمة بحل المشكلة ووقف سفك الدماء.
أما وزارة الخارجية الصينية فشددت على أن حل الدولتين هو الطريق الصحيح.
بدورها، أكدت الخارجية الإماراتية أن هجمات حماس ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما، ودعت إلى بذل الجهود الدبلوماسية كافة لمنع حدوث مواجهة إقليمية أوسع نطاقا، مؤكدة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يبقى حازما في مواجهة ما وصفتها بالمحاولات العنيفة التي تحاول عرقلة الجهود الإقليمية الجارية والرامية إلى الحوار والتعاون والتعايش.
ريتا الهندي واكبت تطورات ما يحصل من ميدانيات.
تنتظرنا أيام طويلة ومعقدة من القتال، هذا ما أكده رئيس الأركان الإسرائيلي صباحا. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وصف من جهته عملية الطوفان الأقصى بأنها أكبر محنة تعيشها إسرائيل. في المقابل، رأى رئيس الوزراء الفلسطيني أن ما يحصل اليوم هو نتاج لسياسة الإسرائيلية ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه. ولمساندة القوات الإسرائيلية تصل في اليومين المقبلين حاملة الطائرات فورد، أكبر قوة فتاكة في العالم، إلى شرقي المتوسط. استكمالاً لعملية السيوف الحديدية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، استدعى 300 ألف جندي احتياط في أكبر عملية من نوعها على الإطلاق. وظهراً أطلقت حماس صواريخ تجاه تل أبيب والقدس، فسقط صاروخ على الشارع رقم 1 بين المدينتين، كما وسقط أحد الصواريخ قرب مطار بن غوريون في تل أبيب وآخر في القدس. في المقابل، كثفت إسرائيل الغارات على قطاع غزة. وفي حين أكد المتحدث باسم المطارات الإسرائيلية عدم سقوط صواريخ على مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، أعلن أعلام إسرائيلي صعود دخان قرب صالة ركاب في المطار. وصباحا اقتحمت قوات النخبة الفلسطينية 3 مواقع عسكرية إسرائيلية شمال وشرق القطاع. من جهتها، استهدفت إسرائيل أكثر من 500 هدف، من بينها مكتب أمني تابع للحركة في غزة ومركز لإدارة العمليات داخل مسجد في جباليا، مشيرة إلى أنه تم تدميره بالكامل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أعاد السيطرة على تجمعات سكانية في محيط القطاع. وتجري القوات الإسرائيلية عمليات إجلاء لسكان البلدات الجنوبية حتى 4 كيلومتر. وفي هذا الإطار، قالت بلدية سيديروت إنه بعد 50 ساعة يمكن للسكان الخروج من الملاجئ والأماكن المحصنة، لكن مع البقاء بالقرب منها. في هذا الوقت، قدر الجيش الإسرائيلي بأنه ما زال هناك ما بين 400 و500 مقاتل من المسلحين الفلسطينيين يقاتلون بشراسة في مناطق مختلفة في غلاف غزة. وسط هذه الأجواء، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بفرض حصار كامل على القطاع، وقال: نحن نحارب حيوانات بشرية. وفي وقت أكدت صحيفة يديعوت أحرنوت أن عدد القتلى الإسرائيليين جراء العملية العسكرية التي نفذتها حماس مؤخرا قد يرتفع إلى 1000 قتيل. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد القتلى إلى 493 والجرحى إلى 2751. من جهتها أكدت حماس أن القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في القطاع أوقع 50 قتيلا. إلى ذلك قالت حركة الجهاد الفلسطينية أن العملية تهدف لتحرير جميع أسراها عبر اتفاق تبادل مع إسرائيل. وكشف عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق أن كتائب القسام لديها أكثر من 100 أسير إسرائيلي بينهم ضباط كبار، وكان الجهاد الإسلامي أعلن أسر 30 إسرائيليا. ويجتمع اليوم ممثلو كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب المعسكر الرسمي بيني غانتس لبحث إمكانية تشكيل حكومة طوارئ. وأشار غانتس إلى أن الهدف من ذلك هو تشكيل حكومة حرب ستتولى إدارة الأمور وقيادة ساحة المعركة ضد غزة في الميادين الأخرى. وعن الهجوم الإلكتروني أعلنت مجموعة قراصنة أنونيموس السودان انضمامها إلى مجموعة الهاكر الروسية كيلنت في الهجوم على أنظمة حكومة إسرائيل. ومع تصاعد الصراع انخفض الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار إلى أدنى مستوى له في 8 أعوام.
ماذا عن كواليس تحضيرات عملية طوفان الأقصى كارلا عيد الصيفي؟
أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية عدة مطلعة بأن حركة حماس طبقت حملة خداع دقيقة أدت إلى مفاجأة إسرائيل بالهجوم، وتمكن عدد من عناصرها الذين استخدموا الجرافات والطائرات الشراعية والدراجات النارية من التغلب على أقوى جيش في الشرق الأوسط وفق ما نقلت رويترز. وقال مصدر مقرب من حماس إنه بينما كانت إسرائيل تعتقد أنها تحتوي الحركة التي أنهكتها الحروب من خلال توفير حوافز اقتصادية للعمال في غزة، كان مقاتلوها يتدربون وغالبا على مرأى من الجميع. كما كشف عن أن حماس استخدمت تكتيكا استخباريا غير مسبوق لتضليل إسرائيل في خلال الأشهر الماضية من خلال إعطاء انطباع عام بأنها غير مستعدة للدخول في قتال أو مواجهة أثناء التحضير لهذه العملية الضخمة. ولعل الأهم في تلك الاستعدادات بحسب المصدر بناء حماس مستوطنة إسرائيلية وهمية في غزة تدربت على اقتحامها وعلى الإنزال العسكري، مضيفا أنهم قاموا بتصوير مقاطع فيديو للمناورات. وأردف من المؤكد أن إسرائيل رأتهم، لكنهم كانوا مقتنعين بأن حماس حريصة على عدم الدخول في مواجهة. وفي الوقت نفسه سعت حماس إلى إقناع إسرائيل بأنها مهتمة أكثر بضمان حصول العمال في غزة التي يسكنها أكثر من 2 مليون نسمة على فرص عمل في الداخل الإسرائيلي، وليس لديها مصلحة في بدء حرب جديدة. كما أكد أن العديد من قادة حماس لم يكونوا على علم بالخطط، وأثناء التدريب لم يكن لدى المقاتلين 1000 الذين شاركوا في التدريبات أي فكرة عن الغرض الدقيق منها. أما عندما جاء اليوم المحدد فتم تقسيم العملية إلى 4 أجزاء كما أكد مصدر حماس.
أين الحكومة والخارجية من احتمال زج حزب الله لبنان في حرب غزة؟ عين على الحدث مع ستريدة بعينه.
عين على الحدث.
عين على الحدث.
إليكم أبرز تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المتعلقة بإسرائيل منذ عامين حتى يومنا.
الجبهة الداخلية في كيان العدو سوف تواجه وقائع لم تواجهها منذ قيام هذا الكيان سنة 1948. هناك مقاومة في غزة لأنه هو هدد أهل غزة وهدد أهل لبنان وهدد كمان دول وشعوب المنطقة من غزة إلى لبنان إلى كل دول المنطقة. محور المقاومة يتابع بهدوء بحكمة بدقة، يحسب المسافات الزمنية المسافات المكانية،
ستضيق ساحاتها وميادينها بالمقاتلين. ليش أحكي عن ملايين المقاتلين، عن مئات آلاف المقاتلين اللي هن من هاي النوعية اللي حكيت عنها، ما عم بحكي بس عن كم، عن كم من هذه النوعية. هون أنا أدعي وجود تفوق هائل وتفوق كبير في البعد الإنساني والبشري والنوعي والكمي في الصراع مع هذا العدو، خصوصا أنه إذا بده يعمل حرب كبرى هي كل حدود بدها تنفتح، مش مثل الأيام القديمة. بتروحوا على الحرب مع لبنان أنتم أيضا ستعودون إلى العصر الحجري.
إلا أن المعلومات لا تزال متضاربة حول معرفة حزب الله المسبقة بالعملية العسكرية في غزة، وقد تحدثت معلومات عن مناورات عسكرية أقامها الحزب قد يكون درب من خلالها الفرق الفلسطينية على اقتحام المواقع بواسطة الدراجات النارية والقيام بعمليات خطف جماعية، ومن غير المستبعد أن تكون قد حصلت على الأراضي اللبنانية. هذه التطورات تناولناها مع النائب بيير بوعاصي عضو لجنة الشؤون الخارجية الذي سألناه عبر لبنان الحر عن تصريح وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب وحقيقة وعد حزب الله بعدم التدخل في حرب غزة.
حزب الله ما بوثق فيه ولا بيوعده. بدي ارجع لل 2006 بس كان في الحوار، كان يحضر وقتها رئيس حزبنا سمير جعجع وكان يحضره امين عام حزب الله حسن نصر الله، ووعد يومتها حسن نصر الله بانه سوف يكون هنالك صيف هادئ، واذ فتحت جهنم علينا بال 2006 ودمر البنى التحتيه بلبنان والى ما عمل. اذا لا ثقه لدي بوعود حزب الله، انما اللي بتمناه انه كل الطبقه السياسيه وكل الشعب اللبناني يعني يعمل ويطالب انه ما يصير زج للبنان في المعركه اللي قائمه بفلسطين.
هل من استراتيجيه للحكومه في حال زج لبنان في هذه الحرب؟
ما شايف هذه الحكومه عم تحط خطط لا استراتيجيه ولا تكتيكيه ولا ولا ولا، بس هي سلبيه عم تتفرج على كل ما يحصل ابتداء من الجانب الانمائي بلبنان والاقتصادي انتهى عند القرار السيادي وحماية لبنان من أي انخراط في الحروب. للأسف ماني شايف هذه الحكومة بترتيبتها الهجينة أولا وبعدم وعيها وقدرتها وإدراكها على طبيعة احتياجات الشعب اللبناني وكيف تفادي أن ينخرط الشعب اللبناني في هذه المعركة. صراحة لا ثقة لدي أبدا بهذه الحكومة.
وشدد بوعاصي على أنه من غير المسموح زاج لبنان بحرب من دون قرار سياسي لبناني من قبل الحكومة ومجلس النواب.
عين على الحدث.
عين على الحدث.
تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في السرايا قبل ظهر اليوم دعوة لحضور منتدى الدوحة الذي سيعقد في 10 و11 كانون الأول المقبل.
النائب ستريدا جعجع تتفقد سير الأعمال في مستشفى أنطوان الخوري ملكي الطوق بشري قبل افتتاحه الشهر المقبل.
قامت النائب ستريدا جعجع بزيارة تفقدية لمستشفى أنطوان الخوري ملك الطوق بشر الحكومي يرافقها وفد قوتي ومسؤولون عن المشروع من ضمن سلسلة من الزيارات المتكررة التي ستقوم بها إلى حين افتتاح المستشفى في 24 تشرين المقبل برعاية البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي. وكان في استقبالها والوفد رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور أنطوان جعجع، مدير المستشفى إيدي اللظم، وعدد من المسؤولين الإداريين. وجلت النائب جعجع على أرجاء المشروع كافة متفقدة سير الأعمال وجودتها، كما تفقدت الأعمال على الطريق المؤدي إلى المستشفى مؤكدة لأهلها في قضاء بشري أن كل شيء يسير على قدم وساق لإتمام المشروع ولكي يكون لهم قريبا مستشفى يليق بهم بعد انتظار دام نحو 44 عاما.
استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب القائم بالأعمال في سفارة ألمانيا في لبنان كيرت ستيلفورد في زيارة تعارف.
في عين التيني استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، حيث عرضا للأوضاع العامة وآخر المستجدات. واستقبل بري السفير الألماني الجديد في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه كسفير للبلاد. في مجلس النواب انطلقت نقاشات لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمشروع موازنة 2024 في حضور وزير المال يوسف خليل. كل التفاصيل مع الزميلة هنادي سمرة.
بدأت لجنة المال والموازنة اليوم مناقشة مشروع موازنة 2024 بعد إحالته إلى مجلس النواب وبعد رفض النواب مناقشة موازنة 2023 وردها إلى الحكومة لأنها تجاوزت المهلة الدستورية وأصبحت لزوما لا يلزم. ورغم اعتراض عدد من النواب على مرسوم الإحالة الموقع من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بدلا من الحكومة مجتمعة نظرا لغياب رئيس الجمهورية، قرر النواب البدء بالنقاش والاستماع إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل. وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان حصل جملة اعتراضات نيابية على عدم وجود قطع حساب أي الحسابات المالية للسنة السابقة وعلى الأرقام غير المضمونة التحقيق وما يتعلق منها بالوضع الضريبي والعملية الإصلاحية وتوحيد سعر الصرف.
طلبنا من الحكومة أن شو رح تعمل؟ طبعا هيدي مسؤولية كبيرة على الهيئة العامة لأنه حسب المادة 87 من الدستور لا يجوز أن تنشر موازنة بالجريدة الرسمية وتصير موازنة فعليا قائمة قبل ما يتوافق على الحسابات المالية للسنة اللي سبقت. جملة ملاحظات، مناقشات، اعتراضات دستورية قطعت بالوقت الحاضر مرحلة معينة. رح نكون على موعد يومي مع الموازنة. البرنامج اللي عم حضره هلأ بدءا من الأسبوع القادم يوميا اجتماعات في لحتى نسمع لكل الوزارات والإدارات ونناقشهم بموازناتهم وبأدائهم والمؤسسات العامة والصناديق وغيرها، بالإضافة إلى المواد القانونية اللي واردة واللي هلأ اعتبرنا قسم كبير منها إذا مش كلها تقريبا عم تتعلق بالمسألة الضريبية وبالمسألة الرسوم. كنا بنتمنى موازنة إصلاحية، كنا بنتمنى ومطالبين بموازنة تاخد بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والرؤية الاقتصادية لتنشيط الوضع الاقتصادي باستثمارات غير اللي هلأ مذكورة وهي ضئيلة جدا تكاد تكون معدومة.
هذا وستكثف اللجنة اجتماعاتها بدءا من الأسبوع المقبل للاستماع إلى الوزارات المعنية والجهات المختصة حول المشروع. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أنه بسبب تعطل الخط الساخن 1785 وخط مركز الاتصال الرئيسي وضعت في خدمة المواطنين الرقم 07-752-921 لتلقي الشكاوى والمراجعات.
في جديد الأخبار السورية، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 20 شخصا من القوات الكردية في قصف تركي في شمال شرق البلاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
يسيطر طقس خريفي متقلب نسبيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع احتمال أمطار محلية خفيفة لهذا اليوم، حيث يتأثر الثلاثاء بمنخفض جوي مصدره جنوب غرب تركيا يؤدي إلى هطول أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة ثم تنحسر تدريجيا بدءا من مساء غد.
الطقس غدا غائم إجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل وهطول أمطار متفرقة تشتد أحيانا مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة. يتحسن الطقس تدريجيا خلال الليل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. الأربعاء غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل على الساحل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات. الخميس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل على الساحل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات. الحرارة على الساحل من 22 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 22 وفي الداخل من 16 إلى 27 درجة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
قبل الختام ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار، تفضلي ريتا.
نعم رانيا، محليا يسجل تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي على علو منخفض في المناطق الجنوبية الحدودية، كما تدوي صفارات الأنذار في الشمال الإسرائيلي. والآن ورد خبر من قناة الجزيرة نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق 12 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى وجبل الشيخ. هذا كل شيء،
شكرا لك ريتا. كان في نشرة. 12 صاروخا من لبنان في اتجاه إسرائيل منذ قليل. الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات بما فيها التصعيد على الجبهة الشمالية، والسفارة الأمريكية في بيروت تطلب توخي الحذر. طهران: أي عمل إسرائيلي أحمق ضدنا سيقابله رد مدمر من إيران ولبنان واليمن. حاملة الطائرات الأمريكية في طريقها، إسرائيل تشتبه بوجود نفق بين غزة والجنوب. دعوات لحل الدولتين، روسيا لوقف النار، أنباء عن وساطة قطرية، ومصر توافق مع الإمارات على الشروع في مسار السلام. لبنان الحر: سردت ما حصل قبل الطوفان، وبعاصي لإذاعتنا: حزب الله سيدمر لبنان والحكومة الهجينة تتفرج. شكرا لإصغائكم لهذه النشرة، الشكر للزميل فريدي سيبا، باقونا معكم لمواساتكم بأي جديد. إلى اللقاء.